الشيخ حسن المياحي الباحث الإسلامي في قوم المقدسة عن معنى وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لحبيبته صفية الله بأنها روحه التي بين جنبيه وهي سيدة نساء العالمين. وفقرة روائية أخرى عنوانها الشمائل الفاطمية، ثم فقرة عن معاني أسمائها وألقابها عليها السلام. تليه قصة الولادة الفاطمية طبق ما روته صحاح الروايات الشريفة. وتتخلل البرنامج أشعار في مدح أم الأصفياء الزهراء عليها السلام، إضافة إلى مساهماتكم المحببة. نبدأ أعزائنا المستمعين بأولى فقرات البرنامج وعنوانها هو
وسجد النبي شكرا لله.
حياكم الله بالخير مستمعينا الكرام في كل مكان. روي عن إمامينا محمد الباقر وجعفر الصادق عليهم السلام بأسانيد معتبرة قالا: ولدت فاطمة عليها السلام في جماد الآخرة اليوم 20 من سنة 45 من مولد النبي صلى الله عليه وآله، فأقامت بمكة 8 سنين وبالمدينة 10 سنين، وبعد وفاة أبيها 95 يوما، وقبضت في جماد الآخرة يوم الثلاثاء 33 منه سنة 11 من الهجرة.
فهذا اليوم هو مستمعينا الأفاضل من أيام الله الخالدة المباركة التي يعد تعظيمها والاحتفاء بها من تعظيم شعائر الله وحسن التقرب إليه جل جلاله. قال الشيخ المفيد في كتاب حدائق الرياض عن هذا اليوم: وهو يوم شريف يتجدد فيه سرور المؤمنين، ويستحب صيامه والتطوع فيه بالخيرات والصدقة على أهل الإيمان، يعني شكرا لله على نعمة وجود صفية الله الزهراء سلام الله عليها. وقال السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال: ويستحب زيارتها عليها السلام في هذا اليوم.
ولا غرو مستمعينا أن يكون يوم مولد الزهراء عليها السلام يوم شكر لله عز وجل، ففي ذلك عمل بالسنة المحمدية الطاهرة كما نص على ذلك مؤرخ الفريقين، وقد نقله الكاتب المصري محمد بيومي في كتابه فاطمة الزهراء قال: وما إن عرف رسول الله بولادتها حتى سجد لله تعالى شكرا، وقد ألهم بأنه سيكون منها سلالته وعترته، فكانت أحب ولده إليه وأقرهم لعينه. ويضيف محمد بيومي قائلا:
وقد كان النبي قد بشر بمولدها قبل أن تولد، فقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال لزوجه خديجة: يا خديجة، هذا جبريل يبشرني أنها أنثى، وأنها النسمة الطاهرة الميمونة، وأن الله سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة في الأمة، ويجعلهم خلفاء في أرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهني الأمة الإسلامية والمراجع الكرام بمناسبة ميلاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكل عام وأنتم بخير. سيد علي الجراش، القطيف الشرقية.
صلى الإله على البتول وآلها من تخضع الأملاك عند جلالها، أطهر فاطمة سليلة أحمد، من يشرق الإعجاز في أقوالها، ما قرنت شمس الضحى بسنائها إلا تسامت رفعة بكمالها، هي شعلة من أحمد وضاءة، والشمس تمنح ضوءها لهلالها. كانت هذه الأبيات أبياتاً في مدح بهجة قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للأديب محمد سعيد الحبشي، وبها ننقلكم أعزنا المستمعين إلى سماحة الشيخ حسن المياحي الباحث الإسلامي في قم المقدسة، لكي يحدثنا عن دلالات ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال عن ابنته فاطمة عليها السلام: هي بضعة مني، وهي روح التي بين جنبي، وهي سيدة نساء العالمين. نستمع معا إلى الحديث الهاتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، وهي روحي التي بين جنبي، يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها. هذه العبارة النبوية الشريفة تشير أولا إلى العلاقة الوثيقة التي تربط بينه وبين فاطمة سلام الله عليها، بحيث أنها تصبح أقرب إليه من كل شيء، كما أن روح الإنسان أقرب إليه من كل شيء، وهي أعز عنده من كل ما في الوجود. فالعبارة تشير إلى علاقة عاطفية وثيقة جدا بين النبي والزهراء سلام الله عليها، هذا أولا. الأمر الثاني، يشير الجزء الآخر من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله: يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها، إلى منزلتها منه وموقعها، وأنما يصيبه يصيبها. الأمر الأهم في كل ذلك أنه صلى الله عليه وآله يريد من وراء ذلك كله أن يرسم للأمة حدود التعامل مع هذه المرأة العظيمة، وأن على الأمة أن تنظر إلى فاطمة سلام الله عليها كما تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحديث الذي ورد فيه وصف فاطمة بأنها روح النبي التي بين جنبيه، هو نفسه الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وآله: يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها. فهذا تحذير واضح من أذاها، وأيضا من الطرف الآخر حث للأمة على حبها باعتبار هذه المنزلة التي منحها النبي إياها. أما عن وصفها صلى الله وسلم عليها وعلى أبيها بأنها سيدة نساء العالمين، فهو شهادة أخرى لها بالتقدم على من سواها من النساء، فهي سيدة نساء الأولين والآخرين، ولا فضل لأحد من النساء عليها، وهي القدوة والأسوة التي يجب أن يقدم سلوكها وقولها على غيرها من النساء، فهي قدوة لنساء العالم في تربية الولد ورعاية الزوج وإدارة شؤون الأسرة، وهي القدوة في العبادة والزهد والتبتل والانقطاع إلى الله، وهي القدوة في حفظ الحجاب وحدود الله تعالى في التعامل مع الأجانب، وهي القدوة في حميتها على الرسالة ودفاعها عن الشريعة المحمدية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته، وهي القدوة والأسوة في عملها، بل في كل ما يمت لحياة المرأة المسلمة بصلة. ومن هنا فإن الاعتقاد بعصمة الزهراء سلام الله عليها يستند فيما يستند إليه من أدلة إلى هذين الأمرين، إذ إن هذه المنزلة التي ينص عليها الحديث النبوي الشريف تجعل منها كائنا غير قابل للخطأ والمعصية، فلا يمكن أن يقرن النبي صلى الله عليه وآله رضاه ورضا الله برضاها إلا أن تكون معصومة، كما أن القدوة والأسوة لنساء العالمين لا تصلح أن تكون قدوة وهي قابلة للخطأ والمعصية، لأن الاقتداء بالعاصي يقود للمعصية بلا شك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله معصوما بإجماع المسلمين فليس لأحد أن يناقش في عصمة الزهراء سلام الله عليها، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الأكارم، نشكر سماحة الشيخ حسن المياحي الباحث الإسلامي في قم المقدسة على هذه الإيضاحات، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين وأنتم تتابعون هذه الحلقة الخاصة بمولد مولاتنا سيدة نساء العالمين عليه السلام، نقدمها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وضمن برنامج أيام خالدة. ماذا أحدث عنك يا ابنة أحمدي، ومثيل فضلك في الورى لم يشهدي، أم الأئمة والمصابيح التي شاع الزمان بنورها المتوقدي، ماذا أحدث عن أبيك وقد أتى لما ولدت بلهفة المتوجدي، حبا لوجهك لاثما متشوقا، حبا ترعرع من قديم سرمدي، وتماثل النوران نورا واحدا من كوكب متفرد متجردي، فكأن صورة أحمد في فاطم، وكأن صورة فاطم في أحمد. مستمعينا الكرام، وبهذه الأبيات لشعر الولاء الأستاذ علي حمدان الرياحي، ننقلكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران إلى الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة عن ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها. والفقرة التالية يشير إلى موضوعها البيت الأخير من الأبيات المتقدمة، وهو فكأن صورة أحمد في فاطم، وكأن صورة فاطم في أحمد. عنوان الفقرة هو
الشمائل الفاطمية.
أجمعت روايات مصادر المسلمين كافة أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي أشبه الخلق خلقا وخلقا بسيد الخلائق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله، ففي كتابي البخاري ومسلم واللفظ للثاني مسندا عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله قالت كن أزواج النبي عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله شيئا، فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله. وعنها أيضا في سنن الترمذي قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة، وكانت إذا دخلت على رسول الله قام إليها فقبلها وأجلها في مجلسه، وكان النبي إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. مستمعينا، والأحاديث والروايات الشريفة بهذه المعاني كثيرة، وهي تفسر شدة حب رسول الله صلى الله عليه وآله لبضعته الزهراء، فهو لا شك الذي لا يحب ولا يكره ولا ينطق عن الهوى، ولذلك فإن حبه الشديد للصديقة الكبرى ناشئ عما كان يراه فيها من الفضائل والكمالات وصدق الإيمان والعبودية. إن شبه فاطمة برسول الله صلى الله عليه وآله أكبر وأوسع من الشبه المادي والظاهري، فقد شابهته في عبادتها وفي صدقها وفي رأفتها بالمؤمنين وحرصها على صالح العباد وفي منطقها وجميع شؤونها.
عزيزي المستمع الكريم، ولذلك كانت سلام الله عليها مثلا أعلى للشخصية الإلهية الكاملة. قال الكاتب المعروف عباس محمود العقاد: في كل دين صورة للأنوثة الكاملة المقدسة يتخشع بتقديسها المؤمنون، كأنما هي آية فيما خلق الله من ذكر وأنثى. وإذا تقدست في المسيحية صورة مريم العذراء، ففي الإسلام ولا جرم تتقدس صورة فاطمة البتول.
نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والنجم يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى هادي الشعوب إذا تروم هداها. من أيقظ الفطر النيام بروحه وكأنه بعد البلا أحياها. ولزوج فاطمة بسورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها. مستمعينا الأكارم، وبهذه الأبيات في مدح الزهراء عليها السلام وهي من إنشاء الشاعر الفيلسوف محمد إقبال اللاهوري، ندعوكم أعزائنا المستمعين إلى متابعة برنامج أيام خالدة في حلقة الخاصة بيوم 20 من جمادى الآخرة، ذكرى المولد المبارك لسيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها. كونوا معنا، والفقرة التالية وعنوانها هو:
أسماء من الله.
مستمعينا، من خصائص مولاتنا فاطمة سلام الله عليها تعدد أسمائها وألقابها التي سماها بها الله عز وجل بيانا لفضلها وسمو منزلتها. يقول إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والحورية والرضية والمحدثة والزهراء.
كما رويت في كثير من المصادر المعتبرة عدة أحاديث شريفة عن النبي وآله عليهم السلام تفسر معاني هذه الأسماء، فذكرت أن الله سماها فاطمة لأنها فطمت عن الشر، ولأن الله فطم بمحبتها شيعتها من النار، وهذا هو المروي من طرف الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق الأمين.
عن اسم الزهراء فهو من الزهرة أي البياض المنير المشرق، وهو أحسن الألوان. وسميت فاطمة عليها السلام بالزهراء لبياض وجهها وإشراق لونها وكمال حسنها وبهجتها، فقد كانت أشبه الخلق بأبيها صلى الله عليه وآله. هذا في الجانب المادي الظاهر. أما في الجانب الملكوتي فإن لها عليها السلام زهرة وإشراقا من مرتبة أسمى، فقد نقل علماء السنة والشيعة عن رسول الله وآله قالوا إنها عليها السلام كانت إذا قامت في محرابها يزهو نورها لأهل السماء كما يزهو نور الكواكب لأهل الأرض.
وروي عزيزي المستمع الكريم أنها عليها السلام سميت الزهراء لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته، وأنه قد حدث نور زاهر في السماء عند ولادتها لم تره الملائكة قبل ذلك اليوم، وبذلك لقبت الزهراء كما نقل ذلك الكاتب المصري محمد بيومي.
أما لقب الصديقة فهو يشير إلى شدة تصديقها بالله ورسوله صلى الله عليه وآله، وبالتالي عظمة إيمانها وعبادتها، كما أن فيه إشارة إلى شمولية صدقها القولي والعملي. ونجد مستمعينا في روايات المصادر المعتبرة وعند جميع فرق المسلمين تفسيرا واضحا للقب المحدثة من الألقاب الفاطمية، فقد روي أن الملائكة كانت تهبط من السماء وتناديها كما كانت تنادي مريم عليها السلام ويحدثها روح القدس، كما لقبت عليها السلام البتول لانقطاعها إلى الله عز وجل من جهة، ولانقطاعها أي تمايزها عن نساء العالمين فضلا ودينا. وقد فسر رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله لقب الحورية أو الحوراء الإنسية في أحاديث كثيرة روتها مصادر الفريقين، قال فيها:
فاطمة حوراء إنسية خلقها الله من نوره، إنها ليست كأحد منكن، إنها تحفة رب العالمين وتحيته. ومن ألقابها الأخرى سلام الله عليها الحانية، أي المشفقة على زوجها وأولادها وشيعتها، ولذلك كانت تدعو عامة ليلها للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها، إضافة إلى لقبها المشهور الذي لقبها به أبوها الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لقب سيدة نساء العالمين.
أما أيها الكرام عن كناها سلام الله عليها، فأشهرها الكنية المعبرة عن شدة محبتها ورعايتها لأبيها المصطفى صلى الله عليه وآله، وهي كنية أم أبيها، كما عرفت بكنى أخرى مثل أم الأئمة وأم الحسن، وكان نقش خاتمها هو أمين المتوكلون. وكل هذه الأسماء والألقاب والكنى آيات ناطقة بسمو منزلة سيدة نساء العالمين الصديقة الشهيدة فاطمة صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
تطل علينا هذه الأيام ذكرى ولادة البضعة البتول فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأتقدم بهذه المناسبة العطرة بأسماء آيات التبريك والتهاني والتبريكات للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف أولا، ولسماحة السيد القائد دام ظله الشريف، راجية من الله تعالى أن تكون هذه المرأة القدوة، هي بالفعل قدوة لكل النساء الصالحات في جميع أنحاء العالم. إنعام بلال، لندن.
سادت نساء العالمين بفضلها وبطهرها وفخرها ومقالها، هي شعلة للحق ناطقة به يزهو الهدى بيمينها وشمالها، الكوثر العذب الطهور بنطقها، نبع الهدى ينساب من سلسالها، شبه الرسول شمائلا وخلائقا، ما مريم في الفضل من أمثالها. وإني الذي والى النبي وآله، هم قدوتي دنيا هم عدتي أخرى، رجالهم خير الرجال مكانة، كفاني بهم عزا كفاني بهم فخرا، وإن عد غيري في المفاخر نسوة كفاني إذا ما قلت فاطمة الزهراء. لئن سادت العذراء نسوة عصرها فقد سادت الزهراء في قدرها العصر. فحدث عن الزهراء بضعة أحمد ومن كانت الآيات في حقها تترى. ألم تكو أما للنبي وكوثرا، وكان رسول الله يوصي بها خيرا. وبهذه الأبيات للأديب بدر الشبيب ندعوكم أعزائنا المستمعين لآخر فقرات برنامج أيام خالدة في حلقة الخاصة بمولد الصديقة الكبرى سلام الله عليها. عنوان الفقرة هو
تمهيد إلهي للولادة المباركة.
رويت في كثير من المصادر المعتبرة عند جميع فرق المسلمين روايات عدة تعرفنا بكريم منزلة الصديقة الطاهرة فاطمة الزكية سلام الله عليها، من خلال ذكر الدور الإلهي الخاص في ولادتها، وأن وجودها المادية تشكل من ثمار الجنة وبكيفية خاصة. فقد روى علماء أهل السنة كما في كتاب إحقاق الحق أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر تقبيل بضعته الطاهرة عليها السلام، فسألته إحدى زوجاته عن ذلك فقال:
إن جبرائيل ليلة أسري بي أدخلني الجنة فأطعمني من جميع ثمارها، فصار ماء في صلبي فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت لتلك الثمار قبلت فاطمة فأصبت من رائحتها جميع تلك الثمار.
وتصرح مستمعينا الروايات الشريفة المروية في مصادر الفريقين أيضا أن التمهيد لولادة صفية الله الزهراء سلام الله عليها جاء بأمر إلهي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أن يعتزل مولاتنا أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها 40 يوما يتفرغ فيها للصوم والصلاة والتهجد، فالتزم بذلك في بيت عمه أبي طالب عليه السلام، وكان كل طعامه خلالها من رزق إلهي خاص، وقد تمت هذه الدورة التعبدية الخاصة ليلة 23 من شهر رمضان، أي ليلة القدر الكبرى. عاد بعدها إلى منزله وزوجته أم المؤمنين خديجة، فكان مبدأ حملها بالصديقة الكبرى ليلة الجمعة ليلة 24 من شهر رمضان المبارك.
وقد صحت الروايات عزيزي المستمع من طرق الفريقين بأنها عليها السلام كانت تحدثها وهي جنين وتؤنسها وتصبرها على الأذى الذي كانت تتحمله من نساء قريش، وقد دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع خديجة تحدثها فسألها: يا خديجة من تحدثين؟ فقالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. فقال: يا خديجة هذا جبريل يبشرني أنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفاؤه في أرضه بعد انقضاء وحيه.
وكانت ولادتها عليها السلام في دار مولاتنا خديجة التي كانت بالقرب من المسجد الحرام قبل أن تطالها أيدي التخريب مؤخرة، وقد عرفت هذه الدار فيما بعد بمولد فاطمة تعبيرا عن كرامة هذه الوليدة الطاهرة. قال صاحب السيرة الحلبية: دار خديجة التي يقال لها مولد فاطمة رضي الله عنها هي الآن مسجد يصلى فيه، وهي أفضل موضع بمكة بعد المسجد الحرام، واشتهر بمولد فاطمة لشرفها عليها السلام.
حبيبة خير الرسل ما بين أهله، يقبلها شوقا ويوسعها بشرا، ومهما لريح الجنة اشتاق شمها فينشق منها ذلك العطر والبشرى. إذا هي في المحراب قامت فنورها بزهرته يحكي لأهل السما الزهرى. لقد خصها الباري بعز مناقب تجلت وجلت أن نطيق لها حصرا، وقد فرض الرحمن في الذكر ودها، وللمصطفى كانت مودتها أجرا، وزوجها فوق السماء من أمينه عليا فزادت فوق مفخرها فخرا، وكان شهود العقد سكان عرشه، وكان جنان الخلد منه لها مهرا، فلم ترضى إلا أن يشفعها بمن تحب فأعطاها الشفاعة في الأخرى. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران جميل المتابعة لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة هذه التي أعددناها لكم بمناسبة ذكرى مولد صفية الله وأم أصفيائه الزهراء المرضية صلوات الله عليها. وفي النهاية أنا وزملائي في الاستوديو نقدم لكم أحلى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وإلى اللقاء
في أمان الله.
تحية لكم طيبة وشكرا على حسن تواصلكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان اليمن بين تحولات المنطقة والثبات على الإسناد، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي تحمله جبهة المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ ماذا عن العامل اليمني في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما التوقعات لمستقبل المنطقة والتطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها؟ إذن اليمن بين تحولات المنطقة والثبات على الإسناد، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. نبدأ من غزة مستمعينا مستمعاتنا. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 42 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. أدى العدوان المستمر مستمعينا الكرام على غزة إلى ارتقاء 45,206 من الشهداء وإصابة 107,512 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تحياتي لكم. الحقيقة نبدأ من مدينة غزة أو من شمال مدينة غزة هذه المرة، حيث طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا في جباليا النزلة لعائلة خلة. عدد من الشهداء والجرحى يجري نقلهم إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة بعد استهداف هذا المنزل بصاروخ من طائرات حربية إسرائيلية. هذه الغارة جاءت استكمالا لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة شمال قطاع غزة، خاصة في محيط مشفى العودة، حيث أصيب 4 مواطنين بجراح نتيجة استخدام قوة تدميرية كبيرة وأحزمة نارية في محيط هذا المشفى الذي بات يتعرض يوميا لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو الأمر ذاته الذي يتكرر في محيط مشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهية، حيث عدد من الشهداء والجرحى. تقريبا هناك 21 شهيدا في منطقة شمال قطاع غزة منذ صباح اليوم حتى هذه الساعة، في حين كانت الغارة الأعنف هي التي وقعت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة سكنية غرب المخيم ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين، 7 منهم أب فلسطيني وزوجته و5 من أبنائه، بالإضافة إلى 1 الجيران مع 15 جريحا، حيث أن هذا البرج السكني الذي فيه الشقة عامر بالناس، تم نقلهم مباشرة إلى مشفى العودة وإلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وجيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عمليات القصف المستمرة على شمال مخيم البريج والقصف المدفعي شرق مدينة خان يونس، وأيضا الزوارق الحربية التي قصفت غرب مدينة رفح. هذه الغارات تأتي في ظل إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن أن 77 فلسطينيا استشهدوا خلال 24 ساعة الماضية ونحو 200 جريح، وتأتي أيضا في ظل أحوال جوية باردة شهدتها مناطق قطاع غزة وأمطار على خيام النازحين زادت من معاناة الناس الذين دخلت المياه إلى خيامهم واقتلعت الرياح بعض هذه الخيام. كان يوما صعبا على الفلسطينيين من الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
هذا وفي غزة مستمعين الأكارم، أيضا على صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الجمعة تنفيذ عملية أمنية معقدة أشارت فيها إلى تمكن أحد مجاهديها من الإجهاز على قناص صهيوني وجندي يساعده من مسافة 0 في مخيم جباليا. وقالت القسام إن المجاهد نفسه تنكر بعد ساعة من الحدث في زي جنود الاحتلال وفجر نفسه في قوة صهيونية مكونة من 6 جنود عبر حزام الناسف. كما ونشرت القسام شهد عن استهدافها موقع ماجين العسكري شرقي خان يونس بطائرة الزواري الانتحارية. وفي السياق أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة حماس أو لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت بالصواريخ مقر قيادة وسيطرة تابعة للعدو في محور نتسريم، وأكدت أن مجاهديها تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع للعدو خلال تنفيذها مهمات استخبارية في سماء مدينة غزة. ومن جهتها أعلنت كتائب المجاهدين دكة تجمعا وخيما لجنود الاحتلال غربي بوابة المدرسة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون. وأعلنت كتائب الأقصى أنها استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتسريم بالصواريخ. إلى الضفة الغربية مستمعينا مستمعاتنا، حيث شنت قوات الاحتلال فجر السبت حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة تركزت في شمالها حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، واقتحمت القوات قرية برقة شمال غربي نابلس حيث داهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابا ودمارا، كما ونفذت القوات عمليات تحقيق ميداني في منطقة الساحة وسط البلدة، واعتقلت الأسير المحرر عمار صلاح بعد مداهمة منزل عائلة راغب شريدة صلاح، وكما تعرضت مركبة شقيقه منجد لتحطيم الزجاج، وتم أيضا اعتقال كل من منجد راغب صلاح، عمار راغب صلاح، وربيع حمد دغلس، وقيس عماد سيف، وتامر رياض سيف. وفي جنين مستمعين الكرام، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية حيث دارت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، وسمع دوي انفجارات عنيفة، إلا أن القوات انسحبت دون أن تسجل اعتقالات. من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تفجير عبوة ناسفة في مركبة عسكرية للاحتلال خلال تصديها لاقتحام البلدة. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال طفلين من قرية حوسان غرب المدينة بعد مداهمة منزليهما. وقالت مصادر محلية أن الطفلين هما نور عصام حمامرة ويامن كمال حمامرة. كما وأعلنت فصائل فلسطينية صباح اليوم استهدافها تجمعا لجنود الاحتلال على جبل جرزيم جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. أهلا بعودتكم مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم. اليمن بين تحولات المنطقة والثبات على الإسناد محورنا في هذا البرنامج. اليمن في العناوين العريضة للحسابات الصهيونية، وصواريخه فرط الصوتية تؤكد أن جذوة المقاومة لم ولن تطفأ طالما أن للحق رايات ترفع في ساحات المواجهة. وإن عاش الصهاينة وهم إنجازات يدعونها، ومهما ضللوا العالم بإخفاء خسائرهم وإخفاقاتهم، اليمنيون شعب عنيد ويطور قدراته بذاته ولا يأتمر بأوامر أحد، وحين يريدون إطلاق الصواريخ بأنهم يطلقونها ليست عبارة أعجاب عربية بل اعترافات عبرية اكتسحت المواقف الصهيونية بعد سقوط صواريخ فلسطين 2 وفي تل أبيب وغيرها. فما الذي ينتظر الصهاينة عندما يترجم اليمن تصميمه على تصعيد الإسناد لغزة عملا بالواجب الإنساني والديني والأخلاقي، كما أكد بالأمس قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هذا وفيما يؤكد إسناده لغزة تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع مكبدة إياها المزيد من الخسائر. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بعدما ضربت الصواريخ اليمنية تل أبيب وما تركه ذلك من تداعيات كبيرة سياسية وعسكرية ونفسية، خلصت الأوساط الصهيونية إلى عدم وجود حل مع اليمن، لأن المواجهة معه استثنائية لصعوبة تحقيق أهداف الضغوط الأمريكية والإسرائيلية عليها. وأضافت الأوساط إلى أن مأزق كيانهم كبير، لأن اليمنيين يتخذون قراراتهم بناء على ما يؤمنون به تجاه فلسطين، ولا يؤثر عليهم أحد ولديهم قدرة على البناء العسكري والتطوير.
الحوثيون يتخذون القرار بمفردهم ولديهم قدرة ذاتية على التصنيع، وهم يعرفون كيف يطلقون الصواريخ وليسوا بحاجة لتلقي الأوامر، ونحن لم ننجح في ردعهم. الحوثيون هم شعب عنيد، والسعوديون حاربوهم لسنوات ولم يتمكنوا من هزيمتهم، وإذا قالوا إنهم سيطلقون الصواريخ فإنهم يطلقون الصواريخ.
أعتقد أن الحوثيين هم حالة استثنائية في الشرق الأوسط، وهم أحرار في قرارهم ويفعلون ما يرونه مناسبا، وهم لا يتأثرون من تهديدات إسرائيل ومن هجماتها. وقد رأينا هجوما إسرائيليا كبيرا ثالثا، وهذا الأمر يحصل بعد فشل التحالف الدولي في ردع الحوثيين، وكذلك عملية اليد الطولة الإسرائيلية التي نفذت في الصيف. فهل سيغير الهجوم الحالي شيء؟ أنا لست متأكدا من ذلك.
وفيما بدا متخذو القرار في كيان العدو محبطين بسبب العجز عن إيجاد سيناريو لردع اليمنيين، كانت آثار الدمار الذي تسببت به صواريخ اليمن الفرد صوتية تدمر أيضا الثقة بمفهوم التحصين سواء عبر المنظمات الدفاعية أو الملاجئ.
أنا أقف بالضبط عند مدخل المبنى الذي دمر كليا، ويمكن أن تروا السقف الذي تعرض لضربة مباشرة، وهذه نتيجة سقوط صاروخ وليس نتيجة صاروخ اعتراضي، وأنتم ترون الضرر الهائل ولا نستطيع أن نريكم ماذا حصل في الداخل، لأن المكان خطير جدا والمبنى يمكن أن ينهار.
الأمر الذي يقلقني أن صاروخا واحدا أثبت لنا أن الغرف المحصنة وكل التحصينات لن تكون كافية، ولدينا مشكلة في إسرائيل أن هناك مليون منزل من دون غرف محصنة، وهذا يعني أن إسرائيل غير مهيئة لهذا النوع من الأحداث، وهذا يقلقني جدا.
وانتهت الأوساط الصهيونية إلى الاستنتاج أن الحل للضربات اليمنية لا يمكن أن يكون عسكريا، مقرة بأن الحل الوحيد هو بوقف الحرب في غزة.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذه الدقائق وهذا التقرير الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الكرام، ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكم كل التحايا ولكل المستمعين والمجاهدين،
حياكم الله. في الوقت الذي دكتور يثار فيه الحديث عن وقف لإطلاق النار، غزة ما زالت تحت نيران العدو الصهيوني بعد 442 يوم. ما بين تصعيد الاحتلال والحديث عن التهدئة، المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض بالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيقات أو تحقيق إنجازات. غزة إلى أين دكتور؟ نجاح مساعي التهدئة أم استمرارية العدوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعدو الصهيوني هو بات أيضا محرج، لأنه في الإعلام شيء وفي الواقع الداخلي شيء آخر. يعني العدو الصهيوني بفصائله الداخلية بانقساماته الداخلية تطالب وتضغط على نتنياهو أن يسير قدما من أجل فك أسر هؤلاء الصهاينة الموجودون لدى المقاومة الفلسطينية، وهذا عامل ضغط إضافي. جانب آخر، نتنياهو تعهد منذ اليوم الأول برسم شرق أوسط جديد، أيضا لم يتحقق بعد 14 شهر. ثالثا، نتنياهو تعهد بكسر المقاومة الفلسطينية، أيضا لم يتحقق. تعهد بتحرير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، أيضا لم يتحقق. لذلك الوضع في فلسطين المحتلة على الإطلاق ليس كما خطط له نتنياهو. هو استطاع أن يدمر نتيجة آلاته العسكرية، استطاع أن يقتل ويرتكب جريمة حرب بشعة جدا وعنيفة جدا ضد الشعب الفلسطيني، لكن على المستوى الأهداف السياسية والعسكرية والاستراتيجية نتنياهو لم يستطع ذلك، بل خسر استراتيجيا في داخل الكيان الصهيوني وفي المجتمع الفلسطيني، وأيضا على المستوى العربي، على العرب إن ما زال بعض هناك عرب، وعلى المستوى الدولي. لذلك وقت إطلاق النار في فلسطين المحتلة سيكون بشكل حتمي، لأن هذا العدو يعني أيضا لديه مصالح لا يمكن له الاستمرارية أكثر فأكثر. بالأمس كان هناك تقرير من أن ما يزيد على 500 ضابط برتبة رائد لن يعودوا إلى الخدمة. يعني بدأ العدو يعاني مشكلة تجنيد الضباط ومشكلة تجنيد عناصر في الجيش الصهيوني. كل هذه العوامل تضغط على أن يكون هناك وقف إطلاق النار. أيضا أنا بحسب اعتقادي الشخصي بأن هناك عندما كان وقف إطلاق النار في جبهة لبنان، يعني عندما كان شعار أن حزب الله سيبقى سندا للمقاومة، هو لم يتخلى عن هذا الشرط. لذلك أنا أعتقد بأن شرط إطلاق النار وإن طال أمده قليلا لكنه سيتحقق من أجل فعلا إيقاف وقف إطلاق النار في لبنان. والمدة الزمنية، هذه المدة الزمنية 60 يوم، هي ليست فقط لصالح العدو الصهيوني، هي أيضا يستفيد منها حزب الله من أجل النظر عن كثب، من أجل إعداد القوة،
نعم،
ومن أجل النظر إلى فلسطين المحتلة.
طيب دكتور،
كل المسارات تقول بأن هذا العدو الإسرائيلي فعلا يسير وفق مسار وقف إطلاق النار، وفق مسار إطلاق الرهائن الفلسطينيين،
نعم،
الذين يعتقلهم تعسفا. ولكن بطبيعة حال هذا العدو، حتى نحن في لبنان، يعني في لبنان يعني لنا أكثر من 3 أسابيع، ما زالت خروقات العدو الصهيوني، ونفذ ما لم يستطع أن ينفذه في أثناء المواجهة العسكرية. هذا العدو الصهيوني يستند إلى القوة الأمريكية
دكتور
بشكل مباشر.
دكتور، في مستجدات لبنان كيف تكون؟ يعني العدو لا يتوقف عن الخروقات، يبدو أن أحداث الساحة السورية قد همشت موضوع الساحة اللبنانية.
هذه نقطة جدا مهمة وجدا محصلية. يعني عندما انطلقت عملية طوفان الأقصى، وعندما انطلق العدو الصهيوني بحربه الإبادية للشعب الفلسطيني، كان كل الإعلام المحلي والعربي والإقليمي والدولي ينظر إلى المسألة الفلسطينية. لكن نتنياهو فتح جبهة أخرى، كان هذا الإعلام ينتقل إلى حيث يريد نتنياهو. يعني نحن في الواقع العملي يمكن أن نشير إلى ارتباط وثيق من مختلف وسائل الإعلام إلى حيث يريد نتنياهو. هو أهمل الجبهة الفلسطينية بحربه ضد لبنان. أيضا نفس المسألة حصلت عندما فتح الجبهة السورية واحتل الأراضي السورية. انتقل الاهتمام العربي والدولي الإعلامي إلى تلك الجبهة. لذلك حتى اليوم بثنا نقول بأن الجبهة السورية أيضا استحوذت على قسم كبير جدا من الإعلام العربي والإعلام الإسلامي والمحلي والغربي وكل وسائل الإعلام. لذلك في لبنان أيضا خروقات وبلاء،
نعم،
وهي كبيرة، بأن العدو يرتكب مجزرة فعلية بالبناء بالأبنية. يعني هو بات اليوم يدمر بشكل تعسفي، ليس مركزا وليس محلا وليس منزلا، هو يدمر الكثير. يعني في عين لدى قرية في الجنوب، كل طيلة الحرب لم يكن التدمير فيها يتجاوز 30 إلى 35%. اليوم فاق التدمير 75% من القرية نتيجة وجود هذه اللجنة التي تدعي أنها تراقب وقف إطلاق النار، نتيجة وقوف حزب الله ويلتزم بقرار 1701. لذلك العدو يرتكب كل هذه الحماقات ظنا منه بأن حزب الله والشعب اللبناني سيرضخان لمطالبه. هذه المسألة، مسألة الخروقات، بطبيعة الحال
طيب
نحن لا نثق على الإطلاق بالأمريكي، ولكن هي تكشف الأمريكي يوما بعد يوم بعدوانيته وإجرامه. أيضا فرنسا والقوات الطوارئ الدولية أيضا هما مسؤولان عن هذه الخروقات، بالإضافة إلى الدولة اللبنانية التي حتى الآن لم تحرك كلمة، ليس فقط موقفا ميدانيا. هذا كله يعني نضعه نحن في رسم هذا الشعب اللبناني وفي رسم المعادلات الدولية.
وأيضا دكتور، يعني
لو لم يكن حزب الله موجود لكان الجنوب كله مستباحا، بل كان كل لبنان مستباحا.
بالرغم من كل التحولات التي تشهده العديد من ساحات المنطقة، اليمن اليوم عنوان المرحلة، يعني مواصلة استهداف كيان الاحتلال وأصرار من القيادة اليمنية على مواصلة إسناد غزة والشعب الفلسطيني. ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الإسناد والتحدي الذي تبديه القيادة اليمنية في مواجهة الغرب؟
في اليمن هناك مثلث ذهبي أو مثلث الماسي أو مثلث القوة العظمى داخل اليمن. اليمن يتمتع أولا بمفاصل رئيسية من القوة، بداية التلاحم الشعبي ما بين الجيش والمقاومة
نعم.
وماذا بأجهزتها الرسمية والحكومية بما فيها مؤسسة العسكرية الجيش اليمني، أيضا المقاومة اليمنية بقيادة أنصار الله، حركة أنصار الله، أيضا الشعب اليمني المتماسك الذي يسير ويثق بقيادته الحكيمة سواء في المقاومة بحركة أنصار الله أم في الحكومة اليمنية الرسمية. هذا عامل قوة لا يستهان به، لذلك كان اليمن عصيا على كل المؤامرات الخارجية. يعني حصار من 2015 حتى اليوم بفضل هذه القوة الشعبية المقاومة والجيش استطاع اليمن أن يكسر الحصار العسكري، استطاع أن ينتصر ميدانيا. أيضا في اليمن عامل قوة إضافي هو التصنيع السريع، يعني لم يكن أحد يتوقع أن يصل اليمن إلى ما هو عليه اليوم من التصنيع العسكري. هذه الاستراتيجية الكبرى التي كان يخطط لها شهيدنا الكبير.
نعم.
كل نقطة من نقاط محور المقاومة استطاع اليمن أن يعيش معها، أن يتكيف معها، أن ينطلق.
نعم.
حتى اليوم في الصاروخ الذي أطلق
نعم.
الدفاع الصهيونية هم يدرسون نوعية الصاروخ الجديد المستحدث، لذلك لليمن قوة. قوة سواء بالبعد الجغرافي،
أحسنتم،
سواء بالطبيعة الطبوغرافية الجغرافية
نعم.
لليمن
نعم.
سواء في الشعب والقيادة والحكم، أيضا المساحة الجغرافية الكبيرة، كل هذه عوامل قوة. نقطة الاستراتيجية بإغلاق البحر الأحمر وبحر العرب، هذه كل عوامل قوة يتمتع بها اليمن، لذلك يصعب على الكيان الصهيوني أن يدمر اليمن كما دمر سوريا.
نعم، جزيل الشكر والامتنان الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا. من
الشكر والف تحية،
حياكم الله. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا الكرام، ولا زلتم معنا في فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في اليمن أحبتنا الكرام، مليونية إسناد غزة يتخللها إعلان القوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل إبراهيم الكحلاني، نستمع إليها.
تحديا للعدو الصهيوني والاستكبار العالمي وإسنادا للشعب الفلسطيني، احتشد اليمنيون في تظاهرات مليونية بميدان 70 في صنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية الحرة.
اليمن مستمر في ضرباته وتسديداته، وأن اليمن يخطو خطوات مرحلية للتصعيد، وبإذن الله نحن لا نتراجع. العدوان على اليمن زاد اليمنيين حماسا وزادهم إقداما، وإذا كان اليهود لا يعرفون اليمن فإننا نقول لهم اليمن بإذن الله وبفضل الله ما دخل حربا إلا وانتصر.
نفذت القوات المسلحة اليمنية.
ومن قلب التظاهرة أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع المقاومة العراقية على أهداف صهيونية في وسط وجنوب فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا العزم على استهداف المنشآت الحيوية للعدو.
إن القوات المسلحة اليمنية ستتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي أمريكي على اليمن بتصعيد مماثل، ولو تتردد في استهداف المنشآت الحيوية التابعة للعدو الإسرائيلي وكذلك التحركات العسكرية للعدو الأمريكي التي تستهدف اليمن.
نحن لإسرائيل هلاك.
البيان الصادر عن التظاهرات أعلن الجهوزية الكاملة لمواجهة كل المؤامرات وتقديم التضحيات في هذه المعركة المقدسة.
نعلن تحدينا الواضح وصريح لكيان العدو الإسرائيلي الصهيوني ومن خلفه الأمريكي، ومواصلة جهادنا بثبات وصبر في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني ودفاعاً عن بلدنا.
بعزم لا يلين يجدد اليمنيون التأكيد